هي نحن فرغنا من ذكر سنن الأقوال بالنسبة للصلاة، وسنشرع إن شاء الله تعالى في ذكر سنن الهيئات أو سنن الأفعال. لكن قبل الاستطراد فيها، هناك حقيقة رسالة طيبة لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، من الرسائل المهمة في الحقيقة في هذا الباب، وهي بعنوان لا جديد في أحكام الصلاة. لا جديد في أحكام الصلاة، هو يرد بها على بعض الشباب المتعسف المتكلف في تطبيق بعض سنن الصلاة. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: أما بعد، فمن نعم الله علينا وعلى عموم المسلمين انتشار السنة والعمل بها مع احترام أئمة العلم الهدى في القديم والحديث والتخلص من التعصب الذميم، لكن قد يجنح المستدل فيغرق في الاستدلال، وقد يشخص فيبتعد عن مدارك الأحكام، وقد يحصل الغلط والوهم والاشتباه في الفهم، وقد غلط الكبار في فهم بعض السنن، ولا لوم ولا عتاب. ولهذا حرر المحققون أن تراجم المحدثين على السنن ليست حجة عليها، بل الحجة في الحديث والسنة. يعني تراجم المحدثين اللي هي الأبواب باب كذا، التراجم التي تكون قبل الحديث يعنون بها عن الأحكام الموجودة في الباب، فهذه لا تكون حجة عن الحديث نفسه، لكن الحديث حجة عليها، فيحتمل أيضا وقوع الخطأ من العالم غير المعصوم في هذه الترجمة. يقول: إذ المترجم قد يصيب وقد يخطئ، وإن كان خطأهم قليلا جدا، وهذا كالشأن في فقهيات المذاهب، فالدليل حجة عليها العكس، تماما كما نقول في المسائل الفقهية إنه يقدم الدليل على كلام الأئمة من الفقه، كذلك أيضا يقدم الحديث على الفقه الذي تتضمنه تراجم المحدثين. يقول: وإذا كانت هذه أخطاء تكون لدى أهل العلوم كافة، مفسرين، محدثين، فقهاء، مؤرخين، لسانيين، أدباء، والتنبيه عليها محمدة في الإسلام ومنقبة لأهل العلم والإيمان، فلا ضير ولا ملام إذا رأينا شيئا من هذا لدى بعض أهل عصرنا فحصل التنبيه عليه، ولا يأنف من قبول الحق إلا عاهل مستكبر. فأقول: كنا نرى من ينتصر لقول شاذ فيظهره ويستدل له ويدعو إليه، أو يأخذ برقطة فيها غثاثة فيشهرها ويبذل جهودا في سبيل تعميمها وإبلاغها. وقد كفانا العلماء مؤونة الرد بالتعقيب التقعيد الناهي عن حمل شاذ العلم وغثاثة الرخص. يعني العلماء يعني حذروا من تتبع شواذ المسائل ومن تتبع يعني الرخص. يقول: لكن في المعاصرة بدت مفاهيم بين الواجب والمستحب. يعني إذا كان هذا الكلام فيما مضى يتعلق بالرخص وبالمسائل الشاذة، لكن الآن في هذا العصر وجد الكلام في مراتب، في أعمال مراتبها تكون تقع بين الواجب والمستحب في العبادات الظاهرة المتكررة والشعائر المعظمة، لا عهد للعلماء بها منذ صدر الإسلام حتى عصرنا. لا عهد للعلماء بها، لم يعني يتكلم فيه العلماء منذ صدر الإسلام إلى عصرنا هذا، وإن تنزلنا ففي بعضها قول مهجور على مدى القرون، وكفى خطأ بقول خروجه عن أقوال أهل العلم. يعني اسمعني تماما، أي قول تجد أنه مهجور وأنه غريب وأنه لم يقل به إمام قبلك اتركه وأنت مطمئن. يقول: وكان فيما بدا، يعني فيما ظهر وشاع، أعمال وحركات وهيئات وصفات في ركن الإسلام العملي الأعظم بعد الشهادتين، الصلاة، أبرز في المصلي في بعضها في حال من التكلف. يعني مسالك من بعض طلبة العلم الذين استبدوا واستقلوا بمحاولة فهم الأحاديث واستنباط الأحكام بمعزل عن فهم العلماء لها، فظهرت لنا يعني هذه التصرفات الشائعة الآن في بعض طلبة العلم، لا يعني يصدق عليه إلا وصف التكلف. التكلف، والله تعالى يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت من الحنيفية السمحة، فنلاحظ من بعض الناس يعني تصرفات وتنطع وتعسف وتفيهك في التعامل مع بعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الشريعة في عموما. كما ذكرنا السبب ذلك هو الاستدلال والاستدلال عن فهم العلماء واستنباطهم من هذه النصوص، بل قد يحصل عليها يعني نوع من الموالاة والمعاداة، براء وولاء فقط لأن فلان يفعل كذا في الصلاة وفلان لا يفعل، ويعاديه وينسى كل ما له من حسنات وأفعال الإسلام والإيمان، ويبقى فقط أنه عدوه من أجل خلافه معه كيف ينزل على رجليه أم على ركبتيه، أي يضع يده بعد الرفع من الركوع وأي ذلك من المدائن. يقول الشيخ حفظه الله: وفي حال من التحفز والصلاة، يعني هم يأتون بهذه الأشياء في حالة من التحفز، والصلاة خشوع وانكسار من العبد بين يدي ربه ومعبوده سبحانه وتعالى. فبلا شك أن التحفز والتكلف في الصلاة التي هي خشوع يتنافى مع الخشوع والانكسار. يقول: وفي بعضها، يعني في بعض هذه التصرفات، استدراك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأن الأمة كلها فيما مضى قد فاتها هذا الفهم إلى أن خرج إلينا صويرب العلم في آخر الزمان حتى يعني يستخل ويسترد هو بفهم ما فات الأمة جميعا، وكأنه يستدرك على هذه الأمة كلها في هجر هذه السنة وفوات العمل بها منذ صدر الإسلام حتى ظهر القول بها في عصرنا. وفي هذا تأثيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما تكون هذه الفهوم المغلوطة من التوغل في فهم السنن تارة وعدم الالتفات إلى المعاني والأصول اللسانية والحديثية والفقهية تارة أخرى، وهذا من خطر التجريد في دليل التقرير والغفلة عن سنة الوسطية والاعتدال في الصلاة. يعني نحن أمة وسط، وهذه الوسطية لازمة لنا في كل أفعالنا، في عقيدتنا، في سلوكياتنا، في عبادتنا، في كل شأننا. التوسط صفة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس الوسطية في مجال دون مجال، وإنما في كل الأمور. يقول: إن هذا أيضا بسبب الإعراض عن كتب الفقه والخلافيات للوقوف على علل الأحكام ومداركها وخلافهم فيها. وما الحامل على هذه التنبيهات إلا المحبة للسنة وأهلها ودفع ما ليس منها عنهم وعنها، وحتى لا تشفى بهم كل مبتدع ولا يبلغ مأربه منهم كل متفوي، وهي تنبيهات لا تنقص من أقدارهم ولا تحط من فضلهم في إحياء السنن والعمل بها. فإلى بيان بعضها. يقول: منها، يعني من هذه الهيئات المحدثة، إحداث هيئة في المصافة للصلاة. يقول: في تسوية الصف ثلاث سنن، هناك ثلاث سنن ينبغي أو يستحب طبعا أن تراعى عند تسوية الصفوف. أولا: استقامة الصف وإقامته وتعليله. ثانيا: سد الخلل بحيث لا يكون فيه فرج. ثالثا: وصل الصف الأول فالأول وإتمامه. ثم أشرح فيقول: بالنسبة للسنة الأولى استقامة الصف وإقامته وتعديله بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شيء منه على من هو بجنبه فلا يكون فيه عوج. استقامة الصف يعني ان يستوي الصف تماما حتى ان الصدر نفسه عليه السلام لا يشد واحد ويبرز بصدره خارج الصف ولا اي جزء من بدنه على من هو بجنبه. ومن الفاظ التسويه التي وردت في الاحاديث قوله: استووا، استقيموا، اعتدلوا، اقيموا الصف. وتضبط استقامه الصف بالامر من محاذاه بين الاعناق والمناكب والركب والاكعب. فبين هذه الاشياء نحن امرنا باستقامتها. الضابط استقامه الصف ان ينظر في تساوي هذه الابعاد، الاعناق كل هذه الاشياء مع بعضها البعض، واضح؟ يعني تساوي الاعناق، تكون اعناق متوازيه، المناكب، الركب، الاكعب. وظاهر من هديه صلى الله عليه وسلم تناوب هذه الألفاظ، يعني أحيانا عبر عنها بالأعناق، عبر عنها على تسوية المناكب أو الركب والأكعب. السنة الثانية سد الخلل بحيث لا يكون فيه فرج، لا تترك فرجات بين أقدام المصلي والذي بجنبه. يقول عليه الصلاة والسلام في بعض الألفاظ سد الخلل، فقال أيضا لا تذروا، أي لا تذعوا، لا تذروا فرجات للشيطان. وضبط هذه السنة بالتراص، فقال عليه الصلاة والسلام تراصوا، تراصوا، والتراص فالبنيان المبسوط، هل بين الصوبة والأخرى يوجد مسافة؟ لابد من التراص، الاتساق، واضح؟ فإذا ضابط هذا ألا يوجد خلل أو فرجة بين المصلي والذي يليه. أما السنة الثالثة فهي وصل الصف الأول فالأول وإتمامه، وله من الألفاظ أتم الصف الأول فالأول، وأيضا من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ونرجو أن الإخوة يغنون عن تكرار التنبيه على هذه السنة، وهي تكملة الصفوف وإقامة الصفوف كما تصف الملائكة عند ربها. يعني نحن بقي لنا سنوات يا جماعة، سنوات، كل مرة في كل أسبوع نقول لكم يتم الصف الأول والصف الثاني، هل هذا يصلح؟ يعني مثل هذه السنة البسيطة لا تكلفكم شيء، الإخوة بيكثروا عن الحركة أمتار قليلة حتى يتم الصف الثاني، لماذا؟ إيه السبب؟ فنرجو أن يعني أن يلتفت الإخوة لهذا، ولا داعي أن التنبيه الواحد يكرر لمدة سنوات ثم لا يلتزم، هذا شيء صعب، هذا يعني لا مسوغ له. فنرجو أن الإخوة في الصف الأول يتقدموا قليلا، لأن ربما بعض الإخوة يتحرج ويخشى أن لا يتواجد مكان يمر به المسبوق، يمر منه المسبوق أو الذي يقصد المضاء، فنرجو أن يترك مسافة كافية بين الجدار وبين الصف حتى يستطيع الأخ المسبوق أن يأتي ويدخل للصفوف التالية أو للوضوء. فنرجو أن نستغني عن تكرار هذا التنبيه إن شاء الله. يقول وبين ذلك سنن، يعني بين هذه السنن الثلاثة توجد أيضا سنن، وهي من السنن المهجورة، مثل الدعاء والاستغفار للصف المتقدم ثلاثا ثم من يليه مرتين، وإتيان الرجال إلى ناحية الصف لتسويته، وإرسال الرجال لتسوية الصفوف إلى غير ذلك من الهدي النبوي في سبيل تحقيق هذه السنن الثلاث للصف، اللي هي استقامة الصف، سد الخلل، إتمام الأول فالأول. وكل هذا يدل على ما لتسوية الصفوف من شأن عظيم في إقامة الصلاة. يعني تسوية الصف هو جزء من امتثالك أمر الله تعالى بإقامة الصلاة، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، يعني تسوية الصف داخلة في قوله وأقيموا الصلاة، فمن إقامة الصلاة تسوية الصفوف. وكل هذا كما ذكرنا يدل على ما لتسوية الصفوف من شأن عظيم في إقامة الصلاة وحسنها وتمامها وكمالها، وفي ذلك من الفضل والأجر وائتلاف القلوب واجتماعها ما شهدت به النصوص. وقد تميزت هذه الأمة المرحومة وخصت لأن صفوفها للصلاة كصفوف الملائكة، فالحمد لله رب العالمين. هذا من فضائل هذه الأمة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون يعطون مسألة تسوية الصف أهمية خاصة، أهمية خاصة، كان عمر يعين واحد على كل صف يتولى هو يعني مراعاة موضوع تسوية الصفوف. هنا فهذا هو، فهذه ليست من القشور، ليست من الأمور التافهة والأمور الشكلية كما زعم بعض الناس، بل إن بعض المبتدعين لما سئل، للأسف ممن ينسبون إلى العلم وإلى الدعوة، لما سئل عن آخر نكتة سمعها وأعجبته، فقال رأيت أحد الرسامين يرسم ناسا وقد تهيأوا للصلاة، ووقف إمامهم يعني وقد ارتدى في كفيه اللي هو القفاز الذي يلبسه الملاكم، القفاز الذي يلبسه من يريد الملاكمة، فقال له هل تتلعب ملاكمة؟ قال لا بل سأسوي الصف. فلذا شك أن السخرية بالمثل هذه السنة ليس بالأمر الهين، هكذا ترون تعظيم موضوع تسوية الصفوف وكيف كان يحرص عليها أشد الحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون رضي الله تعالى عنه. يقول: من الهيئات المضافة مجددا إلى المصافة بلا مستند ما نراه من بعض المصلين من ملاحقته من على يمينه إن كان في يمين الصف، ومن على يساره إن كان في ميسرة الصف، ولي العقبين ليلصق كعبيه بكعبي جاريه. فهذه أول هيئة من الهيئات الزائدة على الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إيغال في تطبيق السنة. هذا من نوع من الإيغال والتكلف في تطبيق يعني السنة. نوضحها. المفروض ان بداية الصف يعني ابو بكر وعمر وعلي وكرام الصحابة رضي الله عنهم وأولي الأحلام منهم والنهى، هل كانوا يختارون، بل هل كان يختار لهم النبي عليه السلام مكانا مفضولا أم مكانا فاضلا؟ مكانا فاضلا. الرسول عليه السلام يقول إيه؟ ليليني منكم، ليليني أولي الأحلام منكم والنهى. مكان خلف الإمام هذا مكان يخطط لأولي الأحلام والنهى، يخطط لحفظة القرآن وللفقهاء وغير ذلك. فالمفروض أن أشرف مقعة في الصف هي، أو أشرف مكان في الصف هو خلف الإمام مباشرة، هذا أفضل مكان في الصف. فالصف يبدأ بالمنطقة التي خلف الإمام. يمين الصف يتجه هكذا، فكلما بعدت عن اليمين يعني الأقرب الذي يكون خلف الإمام ثم من على يمينه أفضل، والذي على يمينه هذا أفضل من الذي يليه، وأفضل من الثالث والرابع وهكذا. فكان هذا كله من ناحية أيمن، فكلما قرب من الإمام أو من خلف الإمام كلما كان أفضل. واضح. كذلك أيضا يسار الصف مش بيبدأ من يسار، من هنا يبدأ من أيضا يسار له خلف الإمام. يقول: وهذه هيئة زائدة على الوارد، فيها إيغال في تطبيق السنة، وهي هيئة منقوضة بأمرين: الأول أن المصافة هي مما يلي الإمام، يعني فمن كان على يمين الصف فليصاف على يساره مما يلي الإمام، وهكذا يتراصون ذات اليسار واحدا بعد واحد على سمت واحد في تقويم الصف وسد الفرج والتراص والمحاذاة بالعنق والمنكب والكعب وإتمام الصف الأول فالأول. يعني بالضبط كده، لما بيقف المصلون في الصف فيبدأ كل واحد بينظر لإيه؟ من على يمينه ويحاذي على يمينه، وبيحاذي إيه؟ اللي على يمينه، لا هو المفروض ينظر من على يمينه ولا على يساره؟ الجناح الأيمن ده واحد بس عشان نقدر نسمع. طيب على يسار، يعني انت اللي في الاتجاه اليمين ده علشان تحاذي الصف، عشان تسوي الصف تنظر مش اللي على يمينك، لان يمين الصف مش بيجي من اليمين المتطرف على راي الناس يعني، لكن من ايه؟ من اليمين الوسط اللي هو خلف الامام. واضح. يبقى اذا الذي يريد مساواه الصف بيبدا الانطلاق المركز من ايه؟ من خلف الامام. فيحايب يبقى والناس تقول ايه؟ ربنا يجعلنا من اهل اليمين العوام، ويصرون على اشياء غريبه، حتى انه لو مسجد مثلا طويل جدا او بتعمل ادق عريض جدا يكون الصف طويل للغايه، فاذا ارادوا ان يعني ينشئوا صفا جديدا يقطع كل هذه المسافه ويروح لاقصى اليمين هناك في الصف الثاني مثلا حتى يكون صف، حتى بالعين ما تجيش. مش المفروض الانسان يحرص على متابعه الامام؟ أيهما أقدر على المتابعة، الذي يقف خلف الإمام في الصف الثاني أم اللي يروح يقف هناك في آخر ويصل الأمر إلى حد أن كل واحد يأوي إليه مجموعة ممن يعني يؤيدون رأيه، حتى أننا أحيانا نرى فريقا صف واحد فيه حبة في أقصى اليمين وحبة خلف الإمام ومجموعة على اليسار. واضح. فالشاهد أن الوصول أن بداية الصف تكون سواء في الصف الأول أو الذي يليه من خلف الإمام، إن هذا أفضل مكان للصف. واللي على اليمين إذا أراد أن يسوي فيسوي من ناحية الإيه؟ اليسار، مش من ناحية اليمين.
اللي على اليسار
يسوي من ناحية اليمين طبعا. نعم. نعيد العبارة. هذه الهيئة منقوضة بأمرين: الأول أن المصافة هي مما يلي الإمام، فمن كان على يمين الصف فليصاف على يساره مما يلي الإمام، وهكذا يتراصون ذات اليسار واحدا بعد واحد، واحد واحد من إيه؟ من جهة اليسار ابتداء من إيه؟ من خلف الإمام. يتراصون ذات اليسار واحدا بعد واحد على سمت واحد. سمت واحد في إيه بقى؟ في تقويم الصف، في سد الفرج، في التراص، في المحاذاة بالعنق والمنكب والكعب، وإتمام الصف الأولي فالأول. أما أن يلاحق بقدمه اليمنى، أما أن يلاحق بقدمه اليمنى وهو في يمين الصف من على يمينه ويلفت قدمه حتى يتم الإلزاق، فهذا غلط بين وتكلف واضح. يلفت قدمه لأن هو يقول إن ويخطئ في فهم، فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه وركبته بركبته. طيب والعنق كيف يلزقه؟ كيف تلزق عنقك بعنق صاحبك؟ إذا هناك معنى عام من هذه النصوص كلها هو المساواة، وليس المقصود حقيقة الإلصاق. ولذلك بعض الإخوة حينما يسيء فهم هذا الأمر يقع في ورطة كبيرة داخل الصلاة، وانتشرت ونقلها واحد من آخر حتى شاع. فيأتي الأخ أساسا هو طبعا نقل عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم مزيد الاحتياط في تطبيق موضوع استقبال القبلة، فكنوع من الاحتياط والمبالغة في استقبال القبلة يستقبل بأصابع رجليه القبلة هكذا، فتكون القدمان ايه في اتجاه القبلة. واضح؟ طيب في صلاة الجماعة بقى لما يجي يصلي جنب حد وهو يريد ان يطبق هذه السنة، يعني الحقيقة الشيطان يأتي من طريق آخر حتى يشغله عن الخشوع في الصلاة. طبعا معروف لمن درس التشريح إن الإنسان إذا ترك جسمه لنجيته كما يكون في جثة الميت وارتخاء جثة الميت بتبقى فيه شيء اسمه الزاوية التشريحية، إن الرجل بتميل القدم، يعني القدمان تميلان هكذا تنفرجان بقدر معين، زاوية معينة تسمى الزاوية التشريحية، إن هي بتساوي تقريبا 15 درجة. فده الوضع الطبيعي لعضلات الطرفين الطفليين. يعني خلاف ذلك يحتاج نوع من المقاومة علشان الإنسان يقاوم ويجعل يعني قدميه في حالة اتجاه القبلة مستقيمة، فيحتاج نوع من المقاومة، وده كل واحد بيحس به انه يحتاج منه جهد علشان يعمل الدوران هذا في اتجاه القبلة. ياريت يعني ليس الأمر يقف عند هذا الحد، تحصل هذه المقاومة لا بأس، لكن اللي بيحصل هو أصلا تكلف هذا الأمر من أجل أن يحتاط لاستقبال القبلة ويقلد هؤلاء السلف الذين غلوا أو بالغوا في الاحتياط لاستقبال القبلة. فماذا يفعل؟ طبعا هو عايز يجمع بين سنتين، بين أن يستقبل القبلة وبين أن يلصق كعبه بكعب صاحبه. صاحبه بقى هذا بيقف بالوضع الطبيعي، فاللي على يمينه بتكون رجليه واخد الزاوية دي واللي على شمال نفس الشيء، فحضرته عايز بقى يطبق فهمه المغلوط للحديث اللي هو كده يحنون يلزق من يعني كعبه بكعب صاحبه. فكيف يلزق الكعب؟ يعمل مقاومه مش بس في اتجاه القبله، لا ده بيكلي صوابعه تتجه للداخل هكذا. الا تلاحظون هذا؟ طبعا دي ظاهره منتشره الان، فيبدا يقاوم اكثر واكثر ويروح لابس رجليه في هذا الاتجاه. فبالتالي هذا ما بدأه من حرصه على استقبال القبلة، لأن هذه حالة الأصابع لن تستقبل القبلة. فهو في سبيل هذا، في سبيل فهم المغلوط هذا، يعمل نوع من المقاومة أو تشغيل العضلات بشدة بحيث يلصق كعبه بكعب، بحيث أن العظمة اللي هي الناتئة في جانبي القدمين تلتصق بتلك التي في جانبه. وهذا أيضا من التكلف ومن الهيئات التي فيها نوع من المغالاة. واضح؟ فلا هو طبق تطبيقا صحيحا لقول الصحابي فكان احدنا يلزق كعبه وكعب صاحبه، لان ليس المقصود الالصاق انه يلصق بالفعل العظمه في العظمه هكذا الكعب بالكعب. واضح؟ ولا هو حافظ اصلا على ما كان يرمي اليه من استقبال القبل، وانما ادعى نفسه. ولنلاحظ انه نتيجه الجهد هذا فيعني اللي بيحرص على هذه السنة اخترعوا الإخوة أشياء. الإخوة لهم بدعة، يعني إخوة هيطلع كتاب اسمه بدعة الإخوة، لأن الإخوة بدأوا اخترعوا أشياء غريبة في الحقيقة، زي كان تاجي البنطلون قبل ما يصلي دي، هو حريص على إنه ما يطولش البنطلون في الصلاة. طيب الناهي عن الإسلام ما هو داخل الصلاة وخارج الصلاة، ساعة الصلاة يثني رجل البنطلون وهذا يهرب من شيء ويقع في شيء، لأننا قد نهينا عن كف الثياب في الصلاة، فهذا كف غضب وهذا منهي عنه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، انت اقصر ثيابك داخل الصلاه وخارج الصلاه. فايضا من الاشياء الغريبه الاخوه يعني بيفعلوها وتسبب مشاكل كثيره. من سنوات مش من سنوات ايضا نتيجة الفهم المغلوط للأحاديث والنصوص، يعني بالذات في موضوع الإسراع بالجنازة. في الإسراع بالجنازة شاع عن الإخوة واشتهر أنهم يحولون الجنازة إلى مسابقة اختراق الضحية، يعني عرف عنهم هذا، حتى أن أهل الموتى والعائلات ومنهم عائلات للأسف ملتزمة أيضا الآن بدأت تحتفظ بهذا الأمر، ويبدأوا يخططوا ساعة الجنازة ان اياكم ان الاخوة، خلي بالكم الاخوة، ويبدأوا كانوا الاول بيحاولوا ايه، يحاولوا يخلوا ناس من العيلة هم الذين يحملون النعش. طبعا الاخوة ما كان يعني يصلح هذا معهم، فبدأ حاليا ظاهرة جديدة ومرضية ومؤسفة تنتشر الان، تعرفونها طبعا، اللي هي ايه اخر حل اللجوء اللي تشبه الكفار في استعمال السيارات في نقل الجثة، سيارات الإسعاف، وقال لك ان احنا السائق من نستطيع التحكم فيه، هنقول له امشي المشي الجنازيه سيحافظ على هذه السرعه البطيئه جدا، وبالتالي نقع في التشبه باليهود من جهه المشي الجنازيه البطيئه، ومن جهه ايضا حمل الميت على السياره. هذا ليس من شأن المسلمين، هذا تشبه بالكفار. صالح يعني الكفار يريدون لا يريدون اي شيء يذكرهم بالموت، لكن يكرهون جدا منظر الجنائز، فيحاول دائما كل شيء يكون مستورا، المقابر لازم تكون خارج المدينة، يكرهون أي شيء يذكرهم بالموت، يعني حتى إن في بعض البلاد في واشنطن، فالإخوة حذروني، كنت أنا ناوي أتكلم في معاذة الموت، هذا كلام أعظم شيء يعني يقود الإنسان إلى الانتهاء، فقال حذاري أن تبدأ كلامك بالتذكير بالموت، لأنه إذا أي إنسان يذكرهم بالموت يأخذ منه موقف نفسي ومش مستعد يأخذ منك أي شيء بعد هذا، ينظر لك بعداوة وبحقد وكراهية لأنك تذكره بشيء هو يكرهه، كما أخبر الله تبارك وتعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. أينما فالشاهد أن هذا من فلسفة الغرب، أن كل شيء يذكر بالموت يحاولوا أنهم يعني يبعدوه، من ذلك أيضا تغطية الإيه، ولذلك الجنائز هذه كشعيرة يستأثر بها الآن الإسلام تقريبا، ما يوجد موضوع الجنائز والتشريع الموت لا يذكر إلا في بلاد المسلمين تقريبا. فالشاهد أن يعني أن يعني الناس بدأوا يلجأوا إلى حيلة جديدة، وهي نقل الموت في سيارات حتى ينجو كبار السن بالذات من المسابقة التي يجريها الإخوة في الجنائز. فهذا من الإغال في تطبيق السنة. صحيح الرسول عليه السلام قال أسرعوا بالجنان، أسرعوا بالجنان، إسراع لكن بدون غلو، لأن الرجل العجوز هذا مش كل الناس معهم سيارات أو دوائر، الرجل كبير السن أو الضعيف أو المريض هذا ما ذنبه الحقيقة، يعني للأسف ما أقول مش عارف أقول سوء إيه، يعني أحد الإخوة في جنازة فضيلة الشيخ ولدنا الشيخ البرماوي رحمه الله تعالى، فكنت نبه الإخوة يا جماعة لا تتسابقوا لا تجروا جريا سريعا حتى لا تشقوا على الكبار السن وتحرموهم من نيل ثواب تشييع الجنازة. فرد أخ من خلفي أنا لم أره، فقال الكبار السن يركبوا سيارات، كبار السن يركبوا سيارات، فهل السيارات هذه متاحة لكل الناس أم أن هذا ليس له حق في أن يشيع أخاه أو عمه أو قريبه أو أخاه المسلم؟ ما ذنبه كان ضعيفا؟ واضح. ونحن ما نقول ان نقول ان الحكمه من النهي عن الصراع بالجنازه هو مخالفه سنه اليهود، وسنة اليهود تعرفونها في جنازات حكامنا ورؤسائنا وملوكنا، تعرفون المشية الجنائزية اللي تكون مصحوبة بالموسيقى وبطيئة جدا، معروفة المشية الجنائزية، هذا مصطلح معهود ومعروف لدينا جميعا. ها؟ أي نعم. فالمشية الجنائزية البطيئة هذا هو ما قصد النبي عليه السلام إليه من نهينا عن الإسراع بالجنازة أو أمرنا بالتعبير الأدق بالإسراع بالجنازة. الإسراع يعني خطوة هي فوق المشي المعتاد، هذا هو المقصود، مش خطوة المشي المعتاد، لا أعلى من ذلك قليلا. أما أن تتحول لمسابقة اختراق ضحية وجري بصورة عجيبة جدا، حتى إن من الشباب من لا يطيق الاستمرار وينقطع، خاصة إذا كانت المنافل بعيدة، فلماذا يعني هذا التأثير على الناس في تحصيل وحرمانهم من يعني تحصيل الثواب؟ فبدأ الناس يلجؤون لهذه الصورة القبيحة، السيارات بدلا من حمل الميت على العنق. الرسول عليه السلام قال إذا يعني مشى الناس بالجنازة أو إذا خرجت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، احتملها الرجال على أعناقهم، هذه هي سنة المسلمين أن يحملها الرجال على أعناقهم، فبلا شك هذا هو التكريم للمسلم، هذا من تعبير عن الوفاء للمسلم، أخوك المسلم أبوك أخوك قريبك شيخك، هذا يحمل على الرؤوس ما يحمل على السيارة الدابة. للأسف بعض الناس يقول إذا كان ربنا سخر لنا السيارة فكيف نحمل نحن نتم أنفسنا، لا هذا تعبير عن الوفاء في لحظات الوداع، تعبير عن الوفاء وتكريم للميت أن يحمل على أعناق الرجال مش أنه يحمل على السيارة، فلا تتسببوا في فتنة الناس ولا تضطرون إلى اللجوء لهذه الأساليب، موضوع النقل في السيارة. واضح؟ على أي الأحوال هذه كان بمناسبة الكلام على وجود بعض الغلو في تطبيق بعض السنن نتيجة الفهم المغلوط. فيما يتعلق ب يعني هذا الموضوع وموضوع ملاحقة من على اليمين وعلى اليسار، يظل يلوي رجليه إلى الداخل، فبالتالي حيوحد السنة التي قصدها وهي استقبال القبلة بأصابع رجليه. واضح؟ فعلاوة على أن هذا طبعا يذهب النشوء، وأنا ما أتصور أبدا أن واحد من اللي بيلوا رجليهم للداخل دول ممكن يشعر في الصلاة، ما أستطيع أن أتصور هذا. ولما شاع هذا الأمر وشعر فعلا بأنه في نوع من التكلف والصعوبة، نلاحظ بعض الناس لا يطبق هذه السنة في زعمه إلا في وضع الإيه؟ وضع إيه؟ الركوع. أنا بقولكم أنتم تقولون عشان ما أشوف استنباط مني، لأن في حالة الركوع هذا الدوران إلى الداخل يكون أسهل جدا بالنسبة للحركة التناسق عضلات الطرف السفلي كله، في الركوع بيكون أسهل الإنسان، فيصبح في كأن يعني سنة راتبة كأنكم تلقيتوها عن الرسول عليه الصلاة، إن في حالة القيام تقف هكذا وثم في الركوع يتحول هكذا، وصار الأمر يعني معهودا ويواظبون عليك أنه سنة، حتى إن الجاهل الذي لا عهد له بالعلم الشرعي إذا وممن يتلقون العلم عن طريق الواقع العملي لإخوانه، فحيفهم حكم من هذه السنة إن الواحد لما يكون واقف يقف هكذا بالصورة الطبيعية، ثم إذا أراد أن يركع يحول إليه الداخل هكذا، فطبعا هذا يشغل عن الخشوع، فنرجو أن الإخوة أيضا ينتبهوا لهذه الأشياء ولا يغالي في ذلك، حتى من أراد الاحتياط لاستقبال القبلة واتباع بعض السلف يحافظ على هذا، لكن ما يغالي شيء يلوي رجليه حتى يلزق أو يلزق كعبه بكعب الضحية بالصورة المعروفة. يقول الشيخ: أما أن يلاحق بقدمه اليمنى وهو في يمين الصف من على يمينه ويلفت قدمه حتى يتم الإلزاق، فهذا غلط بين وتكلف ظاهر وفهم مستحدث فيه غلو بتطبيق السنة وتضييق ومضايقة واشتغال بما لم يشرع، لأن أنت مطالب أن تحافظ على صلاتك وعلى خشوعك، وأيضا لا تشغل الناس في صلاتهم، لا تشغل الناس في صلاتهم، لأن يحصل نوع من الإثقال على من يجاوره، أن بعض الناس بكل ثقله بيضع رجليه بجوار الشخص الذي جنبه، إذا انشغل الثاني في الصلاة عايز يصلي فيبعد رجليه شيء خفيف حتى خف هذا العبء وهذا الوزن، والثاني يروح حرصا على السنة أيضا في زعمه يفرض أيضا، يعني حتى إن يعني كان المسألة لاعب وعبث. واضح؟ يظل بعض الناس يكونوا من النوع العصبي، الحركة الكبيرة يعني في الأصابع تشغله جدا في الصلاة، يعني أنا أعرف بعض الإخوة حصل معه هذا، وصاب الأخ يعني يحرك أصبع الصغير كل ما يبعد عنه يحرك الأصبع ثاني، فطبعا شغله في الآخر الثاني يبعد، ففي الآخر وضع رجله فوق رجله عشان يحبسه يعني حتى لا يتحرك. فهل هذه صلاة أم هذا عبد؟ من يقول إن هذا يصلي؟ سيأتي إن شاء الله في ذكر المكروهات في الصلاة إن هذه الحركة الكثيرة لا تتناسب ابدا مع الخشوع الذي يعني او الواجب في يعني الصلاة. فيراعي الانسان هذا الشيء، لا يظل يعبث ويضغط ويحرك رجليه، وشغله الساهل هو في رجله، شغله الساهل في قدمه. الشيطان يلهي بهذا عن ان يعمل عقله وان يتفكر في ايات الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: اما ان يلاحق بقدمه اليمنى وهو في يمين الصف من على يمينه ويلفت قدمه حتى يتم الإلزاق فهذا غلط بين وتكلف ظاهر وفهم مستحدث فيه غلو بتطبيق السنة وتضييق ومضايقة واشتغال بما لم يشرع وتوسيع للفرج بين المتصافين. يظهر هذا إذا هوى المأموم للسجود وتشاغل بعد القيام لملء الفراغ. تأملوا هذا الأمر، لأن هو دي طريقته بقى في إن هو يعني يساوي الصف وإنه يلتق من كبره. التفتوا جيدا، هذا لا يحدث فقط قبل تكبيرة الإحرام أبدا، هذا يحصل في كل ركعة، هذا يحصل في كل ركعة لأنه عايز يطمئن في كل ركعة إن هو يعني في موضعه الثابت، إنه ما تحول إن يعني هذا الوضع الذي يحرص عليه. سيكرر نفس هذه المعاناة في كل ركعة، يعني لو هي أربع ركعات كلما قام من السجود الثاني إلى القيام سيظل يطمئن أولا وينظر إلى قدمه عن يمينه وعن يساره ويتقدم ويتأخر ويتحرك كثيرا في الصلاة بلا داعي. فالمشكلة في هذا الأمر أنه مش بيكون فقط قبل تكبيرة الإحرام هذه التهيئة، وإنما هو سيكررها في كل يعني ركعة. يقول الشيخ: يظهر هذا إذا هوى المأموم للسجود وتشاغل بعد القيام لملء الفراغ ولي العقب بالإلزاق وتفويت لتوجيه رؤوس القدمين إلى القبلة. تفويت لتوجيه رؤوس القدمين إلى القبلة كما قلنا من قبل، هذا احتياط من بعض السلف، مبالغة في تطبيق الأمر باستقبال القبلة في الصلاة. ولو أنه حافظ على هذا لا بأس، ما هي مشكلة. وإن كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم للباب باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، يقول هنا أي في السجود، أي في السجود. إذا الاستقبال، وهذا سبق أن تكلمنا عنه في واجبات الصلاة، الاستقبال لابد في السجود، مش سنة هذا واجب، لابد في السجود من إيه؟ من أن يستقبل القبلة بأطراف بأطراف القدمين. يقول قال البخاري: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة أي في السجود، أي في السجود. يقول: وفيه ملاحقة المصلي للمصلي لمكانه الذي سبق إليه واقتطاع لمحل قدم غيره بغير حق، وكل هذا تسلل بما لم يشرع. أي نعم، هذا هو الأمر الأول الذي به تنقض هذه الهيئة. أما الأمر الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالمحاذاة بين المناكب والأكعب قد أمر أيضا بالمحاذاة بين الأعناق كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند النسائي، فالمحاذاة أيضا مطلوبة بين الأعناق. وكل هذا يعني سواء المحاذاة بين المناكب أو الأكعب أو الأعناق يعني المصافة والموازاة والمسامدة وسد الخلل، ولا يعني العمل على الإلزاق، فإن إلزاق العنق بالعنق مستحيل، وإلزاق الكتف بالكتف في كل قيام تكلف ظاهر، وإلزاق الركبة بالركبة مستحيل. هل ممكن أن واحد يلزق ركبة بالركبة؟ الناس تتاوت في طولها. وإلزاق الكعب بالكعب لا نقول هو مستحيل، لكن نقول فيه من التعذر والتكلف والمعاناة والتحفز والاشتغال به في كل ركعة ما هو بين ظاهر. فتبين أن المحاذاة في الأربعة، في العنق والكتف والركبة والكعب، من بابة واحدة يراد بها الحث على إقامة الصف والموازاة والمسامدة والتراف على تمت واحد بلا عوج ولا فرج، وبهذا يحصل مقصود الشارع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين فيها على تمت واحد، أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف. هذا هو فقه نصوص تسوية الصفوف، كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه فإذا رجل منتبذ بصدره، يعني صدره كأنه بارد، فقال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا رواه الجماعة إلا البخاري، واللفظ هنا لأبي داود. هذا فهم الصحابي رضي الله تعالى عنه بالتسوية: الاستقامة وسد الخلل لا الإلزاق وإلصاق المناكب والكعاب. ولهذا لما قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، وقال البخاري: وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال الحافظ ابن حجر: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله. والدليل على سلامة ما فهمه الحافظ من ترجمة البخاري رحمهما الله تعالى أن قول النعمان بن بشير رضي الله عنه المعلق لدى البخاري رحمه الله تعالى، ووصله أبو داود في سننه وابن خزيمة في صحيحه والدارقطني في سننه، يقول النعمان بن بشير: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. هذا لفظ أبي داود. فهل الإلزاق هنا على ظاهره على حقيقة الإلصاق؟ يعني 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 رأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه، هل يمكن ان فعلا ان مصلي يصلي يلزق ركبته بركبة صاحبه؟ في تفاوت في الأطوال. نعم، يقول: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. يقول: فإلزاق الركبة بالركبة متعذر، فظهر أن المراد الحث على سد الخلل واستقامة الصف وتعديله، لا حقيقة الإلزاق والإلصاق. ولهذا قال الخطابي رحمه الله تعالى في معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. ايه اعراب مناكب؟ خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. نعم، تمييز مظبوط. رواه ابو داود وقال جعفر بن يحيى من اهل مكة. وقال الخطابي: ما نصه معناه معنى الحديث خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، معناه لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها، لا يلتفت ولا يحاك منكبه منكب صاحبه. ثم ذكر وجها آخر في معناه، وقال المناوي رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث: ولا يحاشر منكبه أو منكبه منكب صاحبه، يعني لا يحاشر لا يضايقه ويدفع بمنكبه بل يكون لينا. ولا يقول المناوي: ولا يحاشر منكبه منكب صاحبه، ولا يمتنع لضيق المكان على مريد الدخول في الصف لسد الخلل. منكبه منكب صاحبه، ولا يمتنع لضيق المكان على مريد الدخول في الصف لسد الخلل. هذا معنى آخر، معنى إيه؟ ليونة المناكب، كما في الحديث الآخر: لينوا في أيدي إخوانكم. يعني لو ان في يعني فرجة في الصف، فواحد دخل علشان يسد هذه الفرجة وبيحركك حتى يدخل في هذا الصف، لينوا في أيدي إخوانكم يعني تتساهل معاك، إذا حرك منكبك حتى توسع له فتلين في يده، كما قال هنا خياركم أليانكم مناكب الصلاة. يقول الشيخ: وانظر إلى ألفاظ الرواة في بيان صفة التورك في الصلاة، ففي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: وقعد على مقعدته. يعني هنا أيضا ما زال الشيخ حمد الله يبين أن المفروض الإنسان لا يستقل بفهم النصوص، وإلا سيخترع مثل هذه الاختراعات التي سنذكرها إن شاء الله بالتفصيل. فيقول يذكر أيضا مثالا في كيفية يعني فهم النصوص فهما مستقلا. يقول مثلا في حديث أبي حميد: وقعد على مقعدته. يقول: وهذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. واضح؟ يعني قعد على مقعدته يعني يتعذر على المتورك تمكن شقيه من القعود على الأرض. الشخص في حالة التورك لا يتمكن من يعني من تمكين شقيه كليهما من القعود على الأرض. ولهذا جاءت ألفاظ هذا الحديث الأخرى بما يفيد ذلك، منها قعد على شقه الأيسر، منها أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، منها جلس على شقه الأيسر متوركا. ولهذا فإنه لا يمكن لعاقل أن يأتي مستنبطا من لفظ فقعد على مقعدته حال التورك مشروعية تمكين شقيه من الأرض، لأنه لا يمكن في حالة التورك التورك اللي هو يكون في الركعة إيه؟ الرباعية، التورك في الرباعية في الشهر الثاني. واضح؟ هل يقعد يعني بشقيه أم يقعد بشق واحد؟ ففي فعلا رواية بتقول وقعد على مقعدته، لكن ذكرنا هذه الروايات التي فيها بألفاظ أخرى نفس الحديث: قعد على شقه الأيسر، أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، جلس على شقه الأيسر متوركا. فلا بد أن نفهم الرواية الأولى في ضوء هذه الروايات التي توضح المقصود من الحديث. يقول: فلا يمكن لعاقل أن يستنبط من قوله فقعد على مقعدته حال التورك مشروعية تمكين شقيه من الأرض لتعذره طبعا وعقلا، كالشأن في ألفاظ المحاذاة على ما تقدم سواء. زي ما قلنا بالضبط، المحاذاة حاذ الأعناق، هل ممكن حاذ الأعناق أن إحنا نلزق العنق في العنق؟ فهذا مستحيل إيه؟ طبعا وعقلا مش ممكن أن تكون المحاذاة بالإلصاق، فدل على أن ليس الحقيقة الإلصاق والإلزاق سواء في الركب أو في الأعناق أو في غيرها. واضح؟ وإن الرصود في عديل الصفوف وإقامتها وتسويتها وسد الخلل. كذلك هنا قعد على مقعدته لا يفهم يعني أنه قعد على كلا شقيه. أيضا يقول: وانظر إلى أحاديث فضل الصلاة أول وقتها، فإنه كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الإحكام: ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا حتى يوقع أول تكبيرة في أول جزء من الوقت. يعني السلف أيضا مع وجود النصوص الحث على أو التي تدل على فضيلة إقامة الصلاة في أول وقتها، وأن هذا يعني أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال، لكن السلف كانوا يعني ليس هذا تفريطا، لكن هذا كانوا يتوسطون في أخذ الأمور، ما كان يحصل هذا الغلو الموجود الآن. هل أحد من السلف قال: أنا أحتاط لامتثال أمر الرسول عليه السلام وآتي بالصلاة في أول وقتها، يعني بمجرد يعني ثانية واحدة بعد دخول الوقت مثلا يدخل في الصلاة؟ ما أثر هذا عن السلف، وليس هذا بسلوك السلف، لكن يعني التوسط والاعتدال مع المحافظة أيضا على يعني على الحدود يعني الشرعية. هو الحقيقة الشيخ هنا ذكر أشياء أخرى غير هذه الهيئات المحدثة في المصافة للصلاة، تكلم أيضا على قضية وضع اليدين على النحر تحت الذقن هكذا، يعني بعض الإخوة يصلي هكذا يضع اليدين على النحر تحت الذقن مباشرة، فهو يناقش الشيخ هذه الهيئة بالتفصيل إن شاء الله فيما يأتي بإذن الله. وطبعا الكتاب نادر للأسف، فإن شاء الله سنحاول تلخيصه كله بإذن الله. منها زيادة الانفراش والتمدد في السجود، يحصل غلو في موضوع الانفراش وتمديد الجسم في أثناء السجود بصورة يعني تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الغلو أيضا. منها من هذه القضايا الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين، كل ما جلت بين السجدتين فإن يحرك أيضا السبابة، هذا أيضا من هذه الهيئات المحدثة في الصلاة. منها صفة العجل، وأيضا قضايا أخرى بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عنها فيما يأتي إن شاء الله تعالى. بالنسبة لنتيجة الاختبار التوحيد والفقه إن شاء الله يوم الخميس القادم في مسجد الفتح نناقشها إن شاء الله الأسبوع القادم. بفضل الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.